الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة الثالثة: إشكال وجواب. وحاصل الإشكال أنه قد يقال بأن القطع بالحكم الفعلي لا تترتب عليه الآثار دائما وأبدا، فيمكن عدم المنجزية وعدم المعذرية لهذا القطع الطريقي. فكيف يقال بأن الحجية ذاتية للقطع الطريقي ولا تناله يد الجعل، مع أن هناك بعض الشواهد على عدم ترتب الآثار على هذا القاض؟ فليس منجزا ولا معذرا. والشواهد على أقسام ثلاثة التي سنشير إليها. القسم الأول هو الشواهد الروائية، توجد بعض الروايات أشار لها الشيخ الأعظم في الرسائل، وإن لم يذكرها المصنف لكن لوح لها، تدل على أن القطع الطريقي قد لا يكون منجزا ولا معذرا في بعض الموارد، كما لو كان من خلال مقدمات عقلية. من قبيل الرواية الأولى معتبرة زرارة عن الباقر عليه السلام: لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله، فيكون أعماله بدلالته فيواليه، ما كان له على الله ثواب. ومحل الشاهد قوله ما كان له على الله ثواب، فدلت هذه المعتبرة على أن من قطع بالأحكام الشرعية فصلى وصام وحج وتصدق فليس له ثواب ما لم يكن أخذه لهذه الأحكام من خلال ولي الله وهو الإمام المعصوم. إذن فالقطع بالأحكام الشرعية من غير السماع عنهم لا حجية له. كما يدعي الإخبارية. الرواية الثانية عن الإمام الباقر عليه السلام: من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه يوم القيامة. فدلت على أن من تدين وعبد الله عز وجل لكن من غير السماع عن الأئمة عليهم السلام كان تائها في يوم القيامة، وبالتالي فالقطع بالأحكام الشرعية من غير الأئمة المعصومين عليهم السلام لا حجية له، وإلا فلو كان حجة لم يلزم التيه في يوم القيامة، وهذا يناسب ما تبناه الإخبارية من عدم حجية القاط بالمقدمات العقلية. هذا القسم الأول. القسم الثاني: الشواهد الفتوائية. توجد بعض الفتاوى لفقهائنا تدل على أن القطع الطريقي ليس حجة دائما وأبدا، فيمكن أن يقطع المكلف ومع ذلك لا يكون قطعه حجة. من قبيل الفتوى الأولى: ما لو تداعى شخصان في جارية فادعى أحدهما أنه قد باعها وادعى الآخر أنه قد وهبها ولم يبعها، فزيد يدعي أنه باع الجارية على عمرو، وعمرو يدعي أنه وهبها له ولم يبعها إياه. فهنا أفتى الأصحاب بالتحالف فيحلف زيد أنه باع الجارية على عمرو ويحلف عمرو أنه وهب الجارية، يعني أن زيد وهبه الجارية، ثم تسقط الدعويان وترجع الجارية لملكية زيد. فله أن يبيعها من شخص آخر ويكون بيعه صحيحا، يعني البيع الجديد، مع أن هذا الحكم برجوع الجارية لملكية زيد وصحة بيعه الجديد مخالف للعلم القطعي بأن الجارية لعمرو، لأن كلا الطرفين متفقان على أنها ملك لعمرو، والخلاف أنها بالبيع أو بالهبة، وإلا فهي لعمر جزمان. والأعلام أفتوا بعدم ترتيب الأثر على هذا العلم القطعي. واضح؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني ما إذا أودع شخصان لآخر دراهم، فزيد أودع عند خالد درهمين وعمر أودع عند خالد درهما واحدا، فصار عنده 3 دراهم أمانة، ثم تلف درهم واحد ولا يعلم أنه من درهمي زيد أو أنه درهم عمرو، فهنا أفتى الأصحاب بالتنصيف، وأن الدرهم التالف يحسب نصفه على زيد ونصفه على عمرو، فيعطى زيدون درهما ونصف ويعطى عمرون نصفه درهم، مع أننا نعلم بأن هذا الحكم مخالف للواقع جزما، حيث إن الدرهم إما حيث إن الدرهم التالف إما لزيد فيستحق درهما واحدا أو لعمرو فلا يستحق شيئا. فعندنا علم قطعي بأن الدرهم التالف على أحدهما فقط، ومع ذلك أفتى الأصحاب بأن نصف هذا التالف على زيد ونصفه على عمرو. هذا المورد الثاني من الفتاوى، وطبعا الشيخ الأعظم سرد فتاوى عديدة وكذلك الأعلام، لكن نحن اقتصرنا على فتويين. القسم الثالث كلمات الأعلام، القسم الثالث كلمات الأعلام. توجد كلمات للأعلام شاهدة على أن القطع قد لا يكون منجزا على المكلف، ومن هذه الكلمات الكلمة الأولى للمحدث الإستر أبادي، حيث قال: إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم، يعني بالعقل أو غيره، لم نعصم عنهم. إذن فالأمين الإستر أبادي لا يرى حجية للقاط إذا لم يكن عن المعصومين عليهم السلام. الكلمة الثانية للمحدث البحراني يا زيد فاضل، عافاك الله يا مولاي وشافاك وسدد خطاك. الكلمة الثانية للمحدث البحراني حيث قال: لا مدخل لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها، ولا سبيل إليها إلا السماع عن المعصوم عليه السلام، لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليها، إلى آخر كلام. وكلامه ظاهر في عدم حجية القاط إذا كان من مقدمات عقلية وغيرها، يعني لم يكن عن المعصومين. فتحصل إذن: كيف تقولون بأن القاط حجيته ذاتية، ولا فرق بين أن يكون من قطاع أو غير قطاع، وأن يكون من مقدمات عقلية وغير عقلية، مع أن هناك شواهد عديدة على عدم حجية القط، سواء على مستوى النصوص أم على مستوى الفتاوى أم على مستوى كلمات الأعلام. واضح الكلام؟ هذا كل إشكال يا مولاي. والجواب: لا بد من التأويل، لأن حجية القاط ذاتية بحكم العقل، والذاتي لا يمكن الردع عنه أو رفعه عن الذات كالزوجية بالنسبة للأربعة، فلا يمكن سلب الزوجية عن الأربعة، فكذلك لا يمكن نفي الحجية وسلبها عن القاط، وكل ما ظاهره ذلك لا بد من تأويله لتقديم الحكم العقلي. وبالتالي فبالنسبة للقسم الأول من هذه الشواهد وهو النصوص، لا بد من توجيهها بأن المراد كيف؟ نعم، بأن المراد من عدم حجية القاط بغير السماع عن المعصومين، إذا كان القطع حاصلاً من مقدمات عقلية ظنية، ظنية. فهذه النصوص بصدد النهي عن العمل بالعقل الظني كالقياس والاستحسان وهلم جرى، فهي تردع عما عليه العام من العمل بالظنون والأهواء الفاسدة. ويشهد لذلك روايات أخرى من قبيل ما روي عن زين العابدين عليه السلام: إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن اقتدى بنا هدي، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك، وإلى غير ذلك. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني من الشواهد وهو فتاوى الأعلام، فلا بد أيضا من توجيهها، فتوجه الفتوى الأولى التي قالت بأنه بعد التحالف ترجع الجارية للبائع أو للواهب وهو زيد، بأن يقال بأن الشارع الأقدس حكم حكما جديدا، وهو أن التحالف سبب لحصول الملكية الجديدة لزيد، فلم يلزم مخالفة الحكم القطعي، لأن الملكية التي لعمر ارتفعت جزمان وحصلت ملكية جديدة لزيد بعد التحالف، فلم يحصل مخالفة لحكم قطعي. إن شاء الله واضح. وكذلك الحال بالنسبة للفتوى الثانية وهي التنصيف في هذا الدرهم التالي، حيث يقال بأن الشارع بولايته التشريعية حكم بقاعدة العدل والإنصاف، وأن يكون نصف درهم تلف على زيد ونصف درهم تلف على عمرو. وإن كنا نعلم في الواقع أن التالف على أحدهما، لكن الشارع غير الحكم، بدله، قال أنا أحكم بحكم جديد بولايتي التشريعية أن نصف درهم على زيد ونصف درهم على عام، لا أنه يقبل بالحكم الأول ويناقضه بحكم جديد. فارتفع الحكم الأول من أصله، فهو نظير حكم الشارع بجواز الأكل للمارة، مع أن المال لصاحب البستان والشارع أثبت حقا مرة، فيجوز لك أن تأكل من هذا البستان رضي صاحبه أم لا يا رب، بحكم تعبدي شرعي. ما فيه إلا
جمال الفاظها،
جمال الفاظها مولاي السيد الخوي اللي قال ما فيه إلا جمال الفاظها، ثبتها في مورد آخر، قال جمال ألفاظها في فقهه، لكن قال حقائقها وواقعها في أصوله، وبحثناها بحثا مفصلا ونقلنا كلمات سيد الخوئي فيها. وأما بالنسبة إلى القسم الثالث من الشواهد وهو كلمات الأعلام فأمره سهل جدا، حيث أولناها فيما تقدم وقلنا بأنهم إما ناظرون إلى منع الملا زمن، أو أنهم ناظرون إلى القطع الموضوعي للطريق، بمعنى أن من يريد أن يقطع بالأحكام لا بد يقطع بها من خلال الشارع الأقدس، ولا نظر لهم إلى القطع الطريقي. هذا ما أفاده المصنف وذكره في سطرين فقط، لكن بينته بهذا البيان. لماذا؟ لأنه مذكور في الرسائل وفي الشروح، حتى الشروح التي شرحت الكفاية بينت بهذا البيان المفصل، إلا الشروح المبنية على شرح العبارة وإرجاع الضمير مثلا وتفكيك العبارة بعد لم تذكر، لكن أغلب الشروح ذكرت هذه التفاصيل، وأنت لابد أن تطلع على المسألة. واضح؟ طبق مولاي ومرتجاي. قال فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك. ها، هذا ناظر إلى الإشكال والجواب. يعني إذا تقول ترى في إشكال أن الشارع رخص ولم ينجز القاطع الطريقي وإلى آخر، ها بالنسبة للقطاع أو من مقدمات عقلية، نقول فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك، يعني خلاف حجية القاطع في الشريعة، من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي. يعني لابد نؤول بأي شيء كان، سواء كان هذا الذي يوهم خلاف ذلك في الشريعة من القسم الأول يعني نصوص، أم من القسم الثاني يعني فتاوى للأصحاب، أم من خلال كلمات الأعلام. فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي. يعني نقول لم يحصل علم تفصيلي بحكم فعلي والشارع رخص في مخالفته لأجل منع بعض مقدماته، نقول أنه في خلل في بعض المقدمات لذلك ما حصل، لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو إجمالا، نقول بعض المقدمات فيها خلل ولو لم نعلم بها بالتفصيل، نقول قطعا هنا الشارع لم يحكم بمنجزية هذا العلم. لماذا؟ لوجود خلل في المقدمات، ولو لم نعلم بها بالتفصيل يكفينا العلم بها على نحو الإجمال. لا ندري أي مقدمة من المقدمات فيها خلل لأجلها الشارع لم يحكم بالمنجزية، إذن لابد أن نؤول، نقول الحكم غير فعلي أصلا، ما في حكم ثابت، مو أنه في حكم فعلي والشارع رخص فيه، لا، ما في حكم لوجود خلل في مقدماته. فتدبر جيدا جيدا جدا. الآن خلصنا هذا الأمر السادس بحمد الله ومن، لكن نقدر ندخل الآن في الأمر السابع، وأنتقل بك إن شاء الله إلى صفحة 314 في النصف، ونقدر نقف ونعلق ببعض التعليقات على سبيل الاختصار والإيجاز. التعليق الأولى، لا قبل الأمر السابع، هذا مرتبط بالأمر السادس، لأن ذكرنا قطع القطاع حجة أو غير حجة وذكرنا ثلاثة أقوال، صح؟ فالآن شنو هو النتيجة؟ نريد نعرف المصنف مبنى الأول الحجية، نحن نناقش الآن. التعليق الأولى، يمكن أن يقال بأن الصحيح هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة، يعني عدم حجية قطع القطاع
وإن قلنا بأن حجية القطع ذاتية لكن نقول بأن العقل بل والعقلاء أيضا يقولون يعني العقلاء بأن القطاع الذي يحصل قطعه مما لا يوجب حصول القطع عادة ليس معذورا في قطعه ما دام يحصل له قط من مناشئ غير عقلائية فلا يكون قطعه معذرا وللمولى الاحتجاج عليه ما دام ملتفتا إلى أنه قط قطاع بلا حاجة لأن نتشبث بفكرة منجزية العلم الإجمالي التي أشير لها في كلمات الشهيد الصالح وكذلك قطعه ليس منجزا لأنه قد يفوت على المولى بعض المصالح والملاكات فعدم عمله بقطعه لا يكون هتكا لحرمة المولى ما دام قد يفوت بعض المصالح والملاكات على المولى ولذلك فلا يرى العقلاء أن القطاع قطعه منجز ما دام ملتفتا لكونه قطاعا وقد أشار الشيخ الأعظم لذلك ولعله ما قلتموه ذاك اليوم هذا منشأ وقد تبنى ذلك أيضا السيد الروحاني في منتقى الأصول أنه أصلا العقل وكذلك العقلاء لا يرون أنه هذا القطاع قطع حجة ما دام ملتفت إلى أنه قطاع ويحصل قطع من مناشئ غير عقلائية فللمولى أن يحتج عليه ولا يعذره ولا يوجب ذلك عدم كون حجية القطع ذاتية لأن من الأصل حجية القطع ذاتية بالنسبة لغير القطاع أما القطاع فلا نسلم أن القطع يقول أن العقل أو العقلاء يقولان بأن حجيته حجية قطعه ذاتي هذا الذي يبدو لا الموضوع من أصله خاص مو أن الموضوع عام وخصصناه لا موضوع حكم العقل خاص بغير القطاع نعم إذن فلو ردع الشارع القطاع عن العمل بقطعه لم يستلزم ذلك سلب الذاتيات عن الذات لأنه أصلا لا شيء موجود من الذاتيات لقطع القطاع هذا ما يرتبط بالنسبة للتعليقة الأولى واضح التعليقة الثانية الذي يظهر لنا بعد التأمل في كلمات الإخباريين أنهم يرون القطعة الطريقية الحاصل من المقدمات العقلية غير حجة خلاف اللي ما فهمه المصنف وتأويله وهذا ما صرح به سيدنا الخوئي وكذلك السيد الروحاني وقال بأن كلمات الإخبارية واضحة في عدم حجية القطع الطريقي الحاصل من مقدمات عقلية فكيف يؤولها المصنف ويا ليته يقول سيدنا الخوئي راجع كتاب الره سائل للشيخ الأعظم وكان عنده ويا للعجب لم ينظر إليه على كله التعليق الثالثة أن القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية حجة كالقطع الحاصل من خلال التحسين والتقبيح العقلي وكالقطع الحاصل من خلال العقل النظري وحكم بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته أو أن وجوب الشيء يستوجب حرمة ضده ويدلنا على حجية هذه الأحكام العقلية النصوص أيضا التي دلت على حجية العقل من قبيل ما روي عن الصادق عليه السلام قلت له بعض الأصحاب قال الإمام ما العقل قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان قلت له فالذي كان في معاوية معاوية جل عنده عقل فقال تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل إذن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان إذن فيمكن للعقل أن يوصل الإنسان إلى الأحكام الشرعية وعن الباقر عليه السلام لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب إلى آخرة وكل هذه موجودة في الرسائل يعني وإحنا بنينا أنه نشير إلى المهم مما أشار له في الرسائل إلى غير ذلك من النصوص وهي تدل على حجية العقل وإن كانت هناك نصوص تدل على عدم الحجية فالجمع بينهما بأن يقال ما دل على حجية العقل ناظر للأحكام العقلية القطعية وما دل على عدم الحجية ناظر للأحكام العقلية الظنية تم الكلام في هذا الأمر السادس بتمامه إذن قطع القطاع حجة أو غير حجة أنت لا تلتزم بكلامي مولاي أنت بالخيار لكن هذا قناعتي الشخصية لاحظت تأملت الأقوال الثلاثة بأدلتها وصلت إلى هكذا عقلي يقول أن قطع القطع غير حجة أنت ماذا يقول عقلك مقتنع بكلامي بكلام الآخر بكلام التفصيل الذي ذكره الشهيد الصدر أو حيران أسفا إلى الآن ويا المصنف لا بأس مع المصنف مع المشهور على كل حال ولا يمنع أنكم ربما مشهور لا أصلا خب إياك أثيب إياك أعاقب إلى آخرة تدل على حجية العقل فلو قطع العقل بحكم عليه ثواب وعليه عقاب نعم أنتم يعني الآن؟
لا بإطلاق هذه الرواية.
على؟
تمسك على بالحجة القطع القطع يعني.
فتستدلون بهذه الرواية على حجية قطع القطع. هو مولاي العقل من الأصل يقول قطعه غير حجة. هذه الرواية لا تدل. منصرفها على قطع القطع. لا إطلاق لها.
العقل ربما فيها تعارض لكن العقل مو واضح. العقل.
العقل مو واضح.
بالنسبة
إلي ها بس العقلاء واضح انهم لا يرون قطع القطاع حجة
يعني
لا بأس لا بأس اذا ابقوا على العقلاء مثل ما بقى بعضكم على العقلاء في التجري في قطع القطاع ايضا يبقون على العقلاء ويقولون قطع القطاع غير حجة لا تقيسون لا بأس الامر السابع وفيه نقاط النقطة الاولى هل العلم الإجمالي حجيته على نحو العلية التامة أم على نحو الاقتضاء؟ توجد عدة أقوال في المسألة، أوصلها بعضهم إلى 7. نشير للمهم من الأقوال وهو ما ذكره المصنف. القول الأول أن العلم الإجمالي حجيته اقتضائية وليست علة تامة كما هو الحال بالنسبة للعلم التفصيلي، حيث حجيته علة تامة على نحو العلية التامة. أما العلم الإجمالي فحجيته على نحو الاقتضاء بلا فرق بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية. فوجوب الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي يحكم بها العقل على نحو الاقتضاء، فيقول العقل يجب عليك أيها المكلف أن تأتي بالموافقة، أن تلتزم بالموافقة القطعية فتصلي الظهر وتصلي الجمعة عند الشك في وجوب الظهر أم الجمعة. كما أن العقل أيضا يحكم بحرمة المخالفة القطعية على نحو الاقتضاء، يعني يقول تحرم عليك المخالفة القطعية ترك الظهر وترك الجمعة لكن على نحو الاقتضاء، بمعنى أنه لا مانع أن يرخص الشارع في ترك المخالفة الاحتمالية بأن يقول ائتي بأحدهما أو المخالفة القطعية بأن يقول لا تأتي بأي منهما. إذن فالعلم الإجمالي مجرد مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، فيمكن للمولى أن يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي ويقول لا تصلي لا ظهرا ولا جمعة، ولا يكون ذلك قبيح منه. وهذا القول الأول هو الذي تبناه المصنف ها هنا، يعني في بحث القاط، وإن خالف في بحث البراءة والاشتغال فقال بالعلية. وهذا القول هو الذي مر عليك في الحلقة الثالثة وتبناه الشهيد الصادر. طبق العبارة الآن. قال الأمر السابق أنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة بالنسبة للقطع التفصيلي، هذه علة تامة لتنجزه، بعد ما يمكن المولى يرخص، لا يكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا ما دام في علم تفصيلي، إذن منجزية ومعذرية خلاص. لكن البحث الآن بالنسبة للعلم الإجمالي، فهل القطع الإجمالي كذلك يعني كالتفصيلي علة تامة أو أنه لا مقتضى يمكن المولى يرخص؟ فيه إشكال ربما يقال، هذا القول الأول، إن التكليف حيث لم ينكشف به تم، يعني بالعلم بالقطع الإجمالي تمام الانكشاف، وكانت مرتبة الحكم الظاهري محفوظ معه محفوظة، جاز الإذن من الشارع، يعني يمكن المولى أن يرخص بمخالفته احتمالا، يقول ائتي بواحد منهما إما الظهر أو الجمعة لا تأتي بالاثنين، بل قطعا يرخص في الاثنين ويقول لا تصلي ظهرا ولا جمعة. لماذا؟ لأن عندك علم إجمالي وليس لديك علم تفصيلي، فلأجل هذا العلم الإجمالي تكون مرتبة الحكم الظاهري يعني الشك موجودة ومحفوظة، فأنت عندك علم بالجامع لكن عندك شك بالأطراف، فمرتبة الحكم الظاهري يعني الشك محفوظة، فيمكن للمولى أن يرخص لك في واحد أو في الجميع. إن قلت قلت غدا، والحمد لله رب العالمين. شو رأيك يا شيخ صادق، قطع القطع حجة أو غير حجة؟